بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه محمد وآله فرجهم. قلنا إن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه باني في هذا البحث على أن غنائم الحرب يجب فيها الخمس لا بعنوان الخاص، بعنوان كونها غنائم حرب كالعناوين الخاصة الأخرى، وإنما يجب فيها الخمس لكونها مصداقا من مطلق الفوائد. ورتب على ذلك أنه نحتاج إلى قرينة لرفع اليد عن قيد ما بعد المؤونة، هذا القيد المنفصل الذي يقيد إطلاق الآية الكريمة. فالآية الكريمة فسرت بمطلق الفائدة وقيدت بقيد منفصل، بقيد ما بعد المؤونة. فغنائم الحرب بما هي مصداق من مصاديق مطلق الفوائد يجب فيها الخمس، فمقتضى القاعدة أنها تخضع لقيد ما بعد المؤونة. ولكن نرفع اليد، نحتاج لرفع اليد عن قيد ما بعد المؤونة، نحتاج إلى قرينة توجب رفع اليد عن هذا القيد. والقرينة هي سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لم يستثني من الخمس في الحروب التي كان يأخذ الخمس من غنائمها، لم يكن يستثني المؤونة، مؤونة سنتهم، سنة هؤلاء المقاتلين الذين يقسم عليهم الغنائم، يخمس الغنائم كلها ثم يعطي الباقي لهؤلاء. فهذا قرينة على أنه الغنائم الحرب لا يستثنى فيها مؤونة السنة، رغم أنها لا بالعنوان الخاص بل بعنوان كونها مصداقا لمطلق الفائدة. وبالتالي في كل مورد لم يمكن التمسك بسيرة النبي يخضعه لقيد ما بعد المؤونة، وبعض الموارد مضى البحث عنها، بس ما أعرف كان النواصب أو المهم في بعض الحالات رواجدنا بأن أستاذنا الشهيد قال بأنه لا 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 بالعنوان الخاص حتى نلجأ إلى قرينة صون العنوان الخاص عن اللغوية، ولا تشمله سيرة النبي حتى بقرينة سيرة النبي نرفع اليد عن قيد ما بعد المؤونة. في بعض الحالات الخاصة من غنائم الحرب خضع أستاذنا الشهيد اتجه إلى القول بقيد ما بعد المؤونة رغم كونه من غنائم الحرب. نحن صرنا نجمع قرائن على أن غنائم الحرب إنما وجب فيها الخمس بالعنوان الخاص، حالها حال الكنز والغوص والمعدن. قلنا أهم القرائن على ذلك تلك الروايات التي دلالتها واضحة، ولكنها كانت أكثرها أو كلها ضعيفة السند، وهي الروايات التي كانت بمضمون أن الخمس في خمسة أشياء بعناوين خاصة، وأحد العناوين عنوان الغنائم، غنائم الحرب. فواضح أنه الغنائم عنوان خاص بنفسه، وقد ذكرنا هذه الروايات، قرأناها في اليوم الماضي في الدرس الماضي. ثانيا القرينة الثانية الروايات التي هم أشرنا إليها في الماضي، ولكن المصدر ما كان وياي حتى نقرأ على الكتاب، الروايات التي جاءت بمضمون، جاءت لكيفية تقسيم الغنائم. هذه الروايات وإن كانت لم تذكر أن الخمس، أن الغنيمة يجب فيها الخمس، حتى يقال بأن ظاهره أن الغنيمة بالعنوان الخاص يجب فيها الخمس، ليس في مقام بيان أصل وجوب الخمس في الغنيمة كما في تلك الروايات. في تلك الروايات أصلا في مقام بيان أصل وجوب الخمس في الغنيمة، ولهذا دلالتها كانت أوضح تلك الروايات في القرينة الأولى. في القرينة الثانية مهكذا، ليست الروايات من القرينة الثانية ليست رواياتها في مقام بيان وجوب الخمس في الغنائم، وإنما هي في مقام بيان كيفية تقسيم الغنائم، لكنها ذكرت بأن الغنائم أولا تخمس ثم تقسم الباقي على المقاتلين، وهذا يناسب عدم استثناء مؤونة السنة، لأنه إن أريد استثناء مؤونة السنة ما يكون يخمس أولا ثم يقسم، بل بالعكس لازم يقسم عليهم حتى يأخذ كل واحد منهم قدر مؤونته والباقي يخمسه، لأنهم يختلفون في مقدار الحاجة في مؤونتهم. فما معقول أن يقدم الخمس على كل الغنائم، في كل الغنائم يأخذ خمسها ثم يعطى الباقي لهؤلاء، ما ينعرف المقدار الذي أخذ من الخمس، إيش قد من عنده مؤونة لأي واحد، وإيش قد مو مؤونة لواحد آخر، وإيش قد ياهو مؤونته أكثر ياهو مؤونته أقل، بعضهم لعله أصلا ما يبقى عليه خمس بل يصرف كله في مؤونته. فإن كان يراد استثناء المؤونة ما يكون يأخذ الخمس أولا ثم يقسم الباقي على المقاتلين، بل المفروض أنه يقسم على المقاتلين ويقال لهم أخذوا مؤونتكم وخمسوا الباقي، المفروض هكذا يصير. في حين أن هذه الروايات تقول بأن في كيفية تقسيم الغنائم تقول بأنه أولا يؤخذ الخمس للإمام ثم يقسم الباقي على المقاتلين، فهذا قرينة واضحة على أن على أن غنائم الخمس لا يستثنى، خمس الغنائم عفوا، خمس الغنائم لا يستثنى منه المؤونة، وعدم استثناء المؤونة قرينة على أن هذا إذن بعنوان خاص، وإلا لو كان بعنوان مطلق الفائدة لكان تستثنى المؤونة. الروايات بالقيد المنفصل الموجود في روايات أنه لا خمس إلا بعد المؤونة، أو أن الخمس بعد المؤونة، هذه الروايات لا شك أنها جارية في مطلق الفوائد. العناوين الخاصة لا يجري فيها قيد ما بعد المؤونة. إذن فهذه الروايات قرينة على أن بلي غنائم الحرب بما هي غنائم حرب، هذا العنوان الخاص له دخل في تخميس هذه الأموال، ووجوب الخمس في غنائم الحرب ليس لمطلق الفائدة بل للعنوان الخاص وهو عنوان غنيمة الحرب. هذه الروايات وردت في الباب 41 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، باب كيفية قسمة الغنائم ونحوها. محمد بن يعقوب، فيها روايات صحيحة السند، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب، الظاهر أن السند تام، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ قال إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم أربعة أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعلوا حيث أحد. هذه الرواية التي سبق وأن بحثناها بمناسبة أخرى به فيه قضيتان شرطيتان، كان يتمسك في إحدى القضية الشرطيتين بمفهومها وفي الآخر بمنطوقها، هذا بحث مضى، ولكن الآن شاهدنا مو هذا، شاهدنا مو القضيتان الشرطيتان والتمسك بمفهوم ومنطوق كذا، إحنا شاهدنا الآن أنه في كيفية القسمة قدم التخميس على التقسيم، أولا يخمس ثم يقسم الباقي أربعة أخماس على المقاتلين. الرواية الثانية عنه عن أبي عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابه، هذا فيه إرسال، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث قال بل يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله الله له ويقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك. هذا هم أيضا قدم الخمس على تقسيم الباقي على المقاتلين. الحديث الثالث وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة ثقة، عن زرارة عن عبد الكريم، هذا هم ثقة، عبد الكريم ابن عتبة عن أبي عبد الله في الظاهر سنة تام، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويلا أنه قال لعمر بن عبيد، هذا عمر بن عبيد الظاهر هو الذي كان يدعو الإمام إلى نفسه، هو كان يريد يقوم بالثورة ضد لعله بن العباس ويستلم الحكم، فيدعو الإمام إلى نفسه أن أنت، يقول الإمام أنت أيدني أو صير من أتباعي في شيء من هالقبيل، فالإمام يحاججه، ضمن المحاججة يقول أرأيت إنهم أبوا الجزية فقاتلتهم فظفرت عليهم كيف تصنع بالغنيمة؟ قال أخرج الخمس وأقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه إلى أن قال كذا وكذا. الشاهد أنه الإمام من بعدين من يناقشه يناقشه في عدة مناقشات ويثبت أنت كل شيء ما تفتهم بالفقه، لكن لم يناقشه في هاي النقطة، في نقطة أنه أولا يخمس الغنائم، تخمس ثم تقسم الباقي على المقاتلين. حديث أربعة، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم لعله سيكون تام سندا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الأعراب عليهم جهاد، قال لا إلا أن يخاف على الإسلام فيستعان له، قلت فلهم من الجزية شيء؟ قال لا. هذا ما هاي الرواية ما به شاهد خارج عن بحثنا. الحديث الخامس، وبهذا السند عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الغنيمة فقال يخرج منها خمس لله بلي وخمس للرسول. الظاهر هذا المفروض يكون خمس لله وللرسول، مو خمسين، خمس لله وخمس للرسول، أو 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 المراد مثلا قسم من الخمس لله وقسم من الخمس للرسول، فشي من هالقبيل، مو خمسين. وما بقي قسم بين من قاتل عليه. الحديث السادس هم لعله ما به شاهدنا، إن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج بالنساء في الحرب يداوين الجرحى، شيء من هالقبيل، ولم يقسم لهن من الفيء شيئا. الحديث السابع بلي هم لعله ما بهذا الشاهد. والثامن هم ما بها شاهد. الحديث التاسع هم بي. الحديث العاشر بلي هم بي. الحديث الحادي عشر هم الظاهر ما بيها شيء. وعن محمد بن مسلم الحديث الثاني عشر كان أبي يقول لنا سهم الرسول وسهم ذي القربى ونحن شركاء الناس فيما بقي. قال أتى عليا مال من أصفهان فقسمه فوجد فيه رغيفا فكسره كذا وكذا. الرابع عشر هذا هو الظاهر. هسه ما أعرف كم رواية صارت في هذا الباب. الحديث الأول والثاني والثالث والخامس بلي أربع روايات حصلنا في هذا الباب، ولعله في أبواب متفرقة أخرى هم أيضا موجودة. القرينة الثالثة، القرينة الثالثة ما أشار إليه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه هو نفسه عند التمسك بسيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لرفع اليد عن قيد ما بعد المؤونة. أستاذنا الشهيد فقط رفع اليد عن قيد بعد المؤونة بقرينية سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ولكني أقول بأنه إذا قبلنا بأن سيرة النبي الأكرم قرينة على رفع اليد عن بل قيد ما بعد المؤونة، بالتالي هذا راح يكون قرينة على أن العنوان الخاص سبب رفع اليد عن قيد ما بعد المؤونة. إنما النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ هذه السيرة فلم يستثن المؤونة في خمس غنائم الحرب المظنون قويا إن لم نقل مطمئن به، بأن السبب في ذلك في اتخاذ هذه السيرة من قبل النبي أن عنوان الغنيمة له دخلون، أن خمس غنائم الحرب ليس من باب كون غنائم الحرب مصداقا لمطلق الفائدة، وإلا لو كان هكذا لكان يستثني، كان الشيء طبيعي المفروض أن يستثني المؤونة ولم يستثني المؤونة. فهذا قرينة، فهذه قرينة على أن العنوان الخاص له دخل، أن وجوب الخمس في الغنائم يكون كوجوب الخمس في المعدن، كوجوب الخمس في الكنز وما شابه من العناوين الخاصة. عنوان الغنيمة أيضا عنوان خاص من العناوين الخاصة التي يوجب الخمس بما هو. هاي القرينة الثالثة. القرينة الخامسة بل الرابعة عفوا الغنيمة الرابعة أن نرجع مرة أخرى إلى دلالة الآية الكريمة. هل من الصحيح ما قاله أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه من أن الآية الكريمة قد فسرت في صحيحة علي بن مهزيار بمطلق الفائدة، أو أن صحيحة علي بن مهزيار أضافت على مدلول الآية وجوب الخمس في مطلق الفائدة؟ مو أنه فسرت، أكو فرق بين تفسير الآية بمطلق الفائدة وبين أن نبقي الآية على ظهورها الأولي في إرادة غنائم الحرب، ويضاف إلى ذلك بحكم كون الإمام من مصادر التشريع عندنا وكلامه سنة يجب اتباعه في كلامه، هو أخبر بوجوب الخمس لا فقط في غنيمة الحرب بل مطلق الفوائد. لازم نتأمل في صحيحة علي بن مهزيار. أستاذنا الشهيد فاهم من صحيحة علي بن مهزيار أنها تريد أن تفسر الآية بمعنى مطلق الفائدة، وأصلا في بعض الدروس السابقة أصلا عبر بشنو مذهبان أو مسلكان في التعبير من هذا القبيل، بلي تفسيران أو لا أو عبر بلي في التعبير من هذا القبيل منهجان فتشي من هالقبيل، ومنهج القائلين به أن الآية خاصة بغنائم الحار وثبت الخمس في الأشياء الأخرى بالروايات، هذا منهج، هذا مشرب عبر مشربين. هنا في بعض الأبحاث الماضية أستاذنا الشهيد عبر بمشربين، يوجد مشربان في بحث الخمس، المشرب الأول وهو المشرب المشهور هم نسبه إلى المشهور هو القول بأن الآية الكريمة يقصد بها غنيمة الحرب، ولكن ثبت الخمس في غير غنيمة الحرب مثل أرباح المكاسب ونحو ذلك بالروايات. والمشرب الثاني هو ما ذهبنا إليه، هو أستاذنا الشيخ ذهب إليه من أن الآية الكريمة فسرت في صحيحة علي بن مهزيار، فسرت في بعض الروايات أهمها صحيحة علي بن مهزيار معبر سابقا، أهم ما بل ما ورد في الروايات في تفسير الآية الكريمة هي رواية علي بن، هي صحيحة علي بن مهزيار التي تفسر الآية بأن المراد بالغنيمة في الآية مطلق الفائدة، هذان مشربان وهو اختار المشرب الثاني. ولكن خلني راجع صحيحة علي بن مهزيار، صحيحة علي بن مهزيار في الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الخامس، وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد جميعا عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه أبو جعفر عليه السلام وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة. هسه كتب الإمام الباقر إلى من؟ مو كلش واضح كتب إلى من، لأن هو السند بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد جميعا عن علي بن مهزيار قال كتب إليه أبو جعفر، يعني إلى نفس هذا علي بن مهزيار تلقى كتابا. يا سفير
أحد السفراء
في الإمام الباقر،
لا هو الإمام الباقر
كتب إليه أبو جعفر عليه السلام. أبو جعفر من المقصود؟
جواد أبو جعفر، جواد أبو جعفر
الديار معاصر الجواد
أطلق قطعا مول
باقر الإمام الجواد
استكملت السفير.
كتب إليه أبو جعفر عليه السلام حاضر، وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة. صاحب الكتاب إمام معصوم مبين، لأن يقول قال إن الذي أوجبت في سنتي هذه في عفوا في سنتي هذه وهذه سنة 20 و200 فقط لمعنى من المعنى. خب سنة هاي يناسب يا إمام سنتي هذه وهي سنة 20 و200 220. خب سلمنا الإمام الجواد، الإمام الجواد هم أيضا يكنى بأبي جعفر زين، فلكن الإمام الجواد كاتب علما قال كتب إليه أبو جعفر إلى من؟ بلي؟
أحد الوكلاء وعلى بن مهزيار قرأ المكاتب.
شو ما جايب إطار الوكلاء بإسناد عن محمد بن حسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد جميعا عن علي بن مهزيار قال كتب إليه أبو جعفر وقرأت أنا كتابه. هسياه يقول قرأت أنا كتابه، يقتضي علي بن مهزيار يقول، علي بن مهزيار يقول قرأت أنا كتابه إليه، يعني كتابه أبي جعفر إلى من؟ ما معلوم. في طريق مكة قال إن الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة 20 و200 فقط لمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى، لا بد يقصد يعني لسبب من الأسباب لمصلحة من المصالح، بل لمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار، كان في ظروف التقية، وسأفسر لك بعضه إن شاء الله، إن موالي أسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا، إن موالي أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم، فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت من أمر الخمس في عامي هذا. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ولم أوجب عليهم ذلك في كل عام. خب هذا وإن كان عبر بالخمس ولكن يبدو أنه هذا خمس إضافي على الخمس الواجب بصورة عامة. هسه إيش كان أوجب عليهم؟ فهنا يوضح بأنه هذا الشيء الذي أوجبته عليكم فقط خاص بهذه السنة. يبدو فالحكم ولائي مصدر الإمام لسنة واحدة، مثل ما ينقل عن الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنه أوجب الزكاة في الخيل، في حين أن الخيل يعني في الفرس، في حين أن الفرس مو من الزكوية، مو من الأنعام الزكوية. ولكن حكم ولائي، الإمام أمير المؤمنين أمر بالزكاة في الخيل. يبدو هنا هم هكذا أن الإمام أوجب الخمس في ما لا يجب فيه بصورة عامة لسنة واحدة. ثم استشهد بآيات الزكاة، هذه آيات الزكاة مو آيات الخمس. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ولم أوجب عليهم ذلك في كل عام، ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم، وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنة هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهم الحول، ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلا في ضيعة سأفسر لك. يأتي الكلام عن الضيعة في نهاية نفس هذا الحديث. إلا في ضيعة سأفسر لك أمرها تخفيفا مني عن موالية ومنن مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم. فأما الغنائم والفوائد، من هنا كلام حول الخمس الطبيعي. وأما الغنائم والفوائد، لاحظوا عطف الغنائم والفوائد. وأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، هذا بشكل طبيعي ومو خاص بسنة واحدة. وأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. خب هذه الآية استشهد به الإمام بعد قوله: وأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء. استشهاد الإمام بهذه الآية بعد قوله: وأما الغنائم والفوائد، هل هذا دليل على أنه يفسر الغنائم، كلمة الغنيمة الموجودة في الآية، بمطلق الفوائد؟ أنا ما أشوف هذا دليل. لعل الإمام استشهد في أحد الأمرين بهذه الآية مو في كلا الأمرين. الإمام ذكر أمرين: الغنائم والفوائد، ثم استشهد بهذه الآية. فهل أن هذه الآية موضع استشهاد لكلا الأمرين؟ مو بالضرورة أن تكون هذه الآية محل استشهاد للإمام على كلا الأمرين. لو كان بلي خم معلوم أن يقول لعل الأستاذ رشيد حامل العطف على عطف تفسيري، أو حامل على أن الآية استشهد بها الإمام لكلا الأمرين. إما أستاذ رشيد حامل العطف على العطف التفسيري، أنه أما الغنائم والفوائد، يعني الغنائم هي الفوائد بتعبير آخر الفوائد، فاستشهد بالآية. وإما يعترف بأنهما شيئان متفسيري، ولكن جعل الآية استشهادا على كلا الأمرين لا استشهادا لأحد الأمرين، في حين أنه هذا مو واضح. ثم بعد استشهاده بالآية، بل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير، يقول فالغنائم والفوائد، هنا هم عطف، فالغنائم والفوائد يرحمك الله، فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها. هذا هم أصلا يناسب أن يكون شيئان، يناسب أن يكون شيئين، يناسب أن فالغنائم والفوائد يرحمك الله، يرحمك الله، فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها. والجائزة من الإنسان للإنسان، الإمام يسطر جملة من الفوائد، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب، وما صار إلى موالية من أموال الخرمية. الخرمية يبدو أنه طائفة أو مجموعة من المجامع المنحرفين في ذاك العهد، هؤلاء أموالهم أموال كأنما كبيرة من أموال الخرمية صارت بيد الشيعة، بل وما صار إلى موالية من أموال الخرمية الفسقة، فقد علمت أن أموالا عظاما صارت إلى قوم من موالية، فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصله إلى وكيلي. طبعا يوصله، ظاهر أنه ما يقصد يوصل كلها، يوصل خمسها، لأنه واضح من استشهاده بالآية أنه قاعد يطالب بالخمس مو يطالب به كلها. بلي الوقت هم انتهى. فأنا أساسا أقول لا أقل من إجمال هذه الرواية في أنها تقصد التفسير للآية، أو تقصد إضافة حكم الخمس على غير الغنائم، وتبقى الآية خاصة بغنائم الحار. نكتفي والحمد لله رب العالمين.